بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في القسم الثاني من أقسام محرمات الإحرام، وهو القسم الذي يكون مختصا بالرجال ولا يكون شاملا للنساء. وقد كان حديثنا فيما تقدم في حرمة لبس الخف والجورب بالنسبة للمحرم الرجل، وقد قدمنا الكلام حول ذلك. بقيت بعض الفروع المتعلقة بهذا المورد، فأشار المصنف إلى جملة منها. من الفروع التي يلزم التعرض إليها ما وقع فيه الخلاف بين أصحابنا، حيث وقع الكلام بينهم في أن المحرم هو خصوص لبس الخف والجوراب، أو أن المحرم مطلق ما يستر ظهر القدم. وطبيعي أن الأمر سوف يختلف إذا قلنا بأن المحرم عبارة عن مطلق ما يستر ظهر القدم ولم نأخذ قيدية اللبس، فإن مجرد التغطية موجبة للالتزام بالحرمة. لو أخذنا قيدية اللبس فلن يكون الأمر منحصرا على الخف والجورب، فلو أمكننا أن نجد أشياء أخرى ينطبق عليها عنوان اللبس تغطي ظهر القدم ستكون مشمولة للحرمة. على أي حال، قد يقال بأن المحرم هو مطلق ما يستر ظهر القدم وليس خصوص الخف والجورب. يستدل لذلك بالتالي: إن المستفادة من الأدلة الشرعية والنصوص الروائية هو حرمة ستر ظهر القدم، وأن المدار على ذلك. طيب، ماذا تقولون في قضية ذكر الخف والجوراب؟ يقول المستدل: ذكر الخف والجوراب إنما هو من باب المثال وليس من باب الموضوعية، يعني لا خصوصية للخف والجورب على بقية الموارد الأخرى، بحيث يلتزم بحصر الحرمة فيهما دون البقية. يساعد على ذلك أن العرف لا يرى خصوصية للخف والجورب دون غيرهما، بل يرى أن المدار أو الملاك أو المناط على أنهما يغطيان ظهر القدم، وما داما يغطيان ظهر القدم فكل ما يكون محققا لنفس هذه النكتة يكون مشمولا للحرمة على حد سواء. هذا التقريب، وهو البناء على أن الخف والجورب مذكوران في النصوص من باب المثال ولا موضوعية لهما، يقول المصنف هو كما ترى. لماذا؟ لأننا نقرر بأن الظاهر من الأدلة أن المحرم هو خصوص الخف والجورب. خلنا ناخذ مثلا صحيحة رفاعة التي ذكرها المصنف في المتن: المحرم يلبس الجوربين، قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما. فالحديث فعلا عن نفس الخف، زين. ولو قال أحدكم بأن الخف إنما ذكر في كلام السائل ولم يذكر في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يكون هذا مانعا من انعقاد إطلاق للناس. قلنا: طيب، بأن الجورب قد ذكر في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يذكر في كلام أو عفوا الخوف قد ذكر في كلام الإمام عليه السلام ولم يذكر في كلام السائل، وهذا يعني أن الإمام بصدد النص عليه بذاته كما لا يخفى. خوف، فإذا المستفاد من الدليل هو ملاحظة نفس عنوان الخف ونفس عنوان الجورب. ولذا لا نشترط حتى أن يكونا مخيطين أو لا يكونا مخيطين، مقتضى أن النص قد اشتمل على ذكرهما والبناء على حرمتهما الالتزام بأنه لا فرق عندنا سواء كانا مخيطين أم لم يكونا مخيطين، خصوصا بملاحظة أن الأحكام التعبدية يقتصر فيها على القدر المتيقن. وقد يضاف إلى ذلك أيضا أن المورد من صغريات قاعدة احترازية القيود، فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ينص على خصوص الجورب مثلا هذا بمثابة القيد المانع من الجريان لحكمه إلى بقية الموارد الأخرى، ومن ثم يترتب الأثر. إذن النتيجة أن رفع اليد عن ظاهر الأدلة التي يستفاد منها أن ذكر هذين العنوانين مأخوذ على نحو الموضوعية وليس من باب المثال من الصعوبة بمكان، لأن رفع اليد للالتزام بجريان حكمهما على كافة ما يستر ظهر القدم يحتاج إلى قرينة واضحة، ولا قرينة في المقام يمكن الاستناد إليها لترتيب الأثر كما لا يخفى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى مفادها: هل يضر ستر ظهر القدم بغطاء وما شابه من دون لبس؟ مثلا المحرم وصل إلى أرض عرفات فأراد أن يستر قدميه حال نومه، فهل أن ستره لقدميه حال نومه يعد مثلا محرما، أو حال جلوسه مثلا تدلى إحرامه إزارا أو رداء على قدمه فسترها، هل يلزمه أن يحسر عن قدميه فلا يجوز له ستر القدمين تغطية القدمين حال الجلوس مثلا أو النوم أو ما شابه؟ يجيب المصنف فيقول: لأنه لا بأس بستر تمام ظهر القدم بالنسبة للمحرم من دون لبس. لماذا؟ لأن النص الذي دل على الحرمة قد اختص أولا بالخوف والجورب، فلا يشمل مطلق الأشياء. ذا جانب. التعدي كما قلنا يحتاج إلى قرينة، لا قرينة في المقام. نعم، لو كان الدليل دل على حرمة اللبس واضح جدا أيضا سوف نلتزم بعدم المنع، لأن تغطية القدمين حال النوم أو حال الجلوس مستيقظا لا ينطبق عليه عنوان اللبس، وما دام لا ينطبق عليه عنوان اللبس فإذن لا إشكال. فإذن إما أننا نقرر بجواز التغطية لأن المحرم خصوص أحسنت الخف والجورب، أو أننا نلتزم أيضا بتعدي الحكم إلى مطلق الملبوس ومع ذلك نلتزم بعدم الحرمة لعدم صدق عنوان اللبس على مثل هكذا أمر كما لا يخفى. بس إنما هل يقال له لبس للقدمين؟ صحيح الإزار من الملبوس، لكن هل لبسه في قدمين؟ أن المفروض حرمة لبس اللبس في القدمين. يعني مثلا لو جينا المحرم يلبس، خب فبالتالي يعني ظاهر الحال ما يلبس أجلكم الله أحسنتم ما يلبس في القدمين، وبالتالي لا ينطبق على الإزار ملبوس، لكنه بالنسبة للقدمين تغطية وليس لبسا. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في أن حرمة لبس الخف والجورب أو حرمة لبس ما يستر ظهر القدم مختص بالرجال فلا يشمل النساء أو شامل للنساء. لا ريب ولا كلام عندنا في أن حرمة اللبس مختصة بالرجال، إنما الكلام كيف يمكننا أن نثبت اختصاص الحكم المذكور بالرجال دون النساء؟ كيف يمكننا أن نخرج النساء من تحت الحكم المذكور؟ خب الكلام هنا، كيف نستطيع أن نقرر اختصاص الحكم المذكور بالرجال. قال صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة بالتالي بل غيره أيضا بأن حرمة لبس الخف والجوراب تختص بالرجال دون النساء. إنما ما هو دليلكم؟ قالوا نتمسك لذلك بأن النصوص قد وردت في خصوص الرجل فلا تشمل النساء، ما يعني أن المقتضي للحرمة غير موجود. لاحظوا مثلا عن المحرم يلبس الجوربين، قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما. حديث عن المحرم واضح أن المقصود بالمحرم ليس الجنس، وإنما المقصود بالمحرم الرجل، فيستفاد من ذلك أن الحكم قد انصب على الرجل، ولو كان الحكم شاملا للمرأة كشموله للرجل لأشار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إليه. عدم إشارة الإمام عليه السلام إلى ذلك من قريب أو بعيد كاشفة عن اختصاص الحكم المذكور بمن؟ بالرجل دون المرأة، وهذا هو المطلوب. جوابه إن العرف لا يرى خصوصية للفظ الرجل، بل يتعدى العرف منه إلى المرأة كما لا يخفى. يعني الكلام المحرم اسم جنس، فكما يطلق على الرجل يطلق على المرأة، ولا يوجد في الفهم العرفي ما يوجب الاختصاص بالرجل دون المرأة، فإن حاجة المحرم مثلا اضطرارا للبس الخف أو لبس الجورب جارية في حق المرأة، جريانها في حق الرجل على حد سواء. نعم يمكن أن نقرب اختصاص الحكم المذكور بالرجال دون النساء بهذا البيان، أن يقال بأن مسألة لبس الخف والجورب حال الإحرام من المسائل الابتلائية عامة البلوى كثيرة الدوران بين الحجيج في كل عام أثناء أدائهم المناسك، بل المعتمرين أيضا. فلو كان لا يجوز لبس الخف والجورب للنساء لاشتهر ذلك وشاع وبان. عدم وجوده أو عدم وجود عين أو أثر بالنسبة إليه، يعني مقصود الحرمة على النساء، يدل دلالة واضحة على أنه ليس محرما بالنسبة للنساء. يؤيد ذلك أن إظهار المرأة المؤمنة قدميها على خلاف طبعها الإيماني، فيستفاد من ذلك عدم خب يستفاد من ذلك عدم المنع، ويجوز لها لبسهما وإن كان ولا يحرم عليها. إن شاء الله واضح. بل لو قيل إن مقتضى صحيحة عيسى بن قاسم والتي تقدمت في بحث لباس المخيط في الفرع الرابع، واردة هي الرواية في الباب 33 من أبواب، طبعا في الكتاب 534، واردة في الوسائل باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث التاسع. مجلد 12 خوف عفوا باب 33 من أبواب الإحرام، مو تروك الإحرام، باب 33 من أبواب الإحرام حديث رقم 9 صفحة 368. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. تلبس ما شاءت من الثياب، هذا التعبير يفيد عدم حرمة لبس الخف والجورب بالنسبة للمرأة، فلو كان الخف والجورب محرمين عليها ما لأشار الإمام، لا يدعي أحدكم بأن الإمام عليه السلام قد عبر الثياب تلبس ما شاءت من الثياب، ولا ريب في أن الخوف أحسنتم حتى الجوراب زين قد يقال بأنه ليس من الثياب، فبالتالي لا تشمله الصحيحة المذكورة كما لا يخفى. إذن يكفينا لإثبات عدم حرمة لبس الخف والجورب على المرأة أن المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران في الحياة اليومية للمحرمين، فلو كانت لو كان محرمين شاع وبان كما لا يخفى. إذن النتيجة نصل إلى أن الأمر مختص بالرجال دون النساء. طبعا يمكن أيضا أن يقال في جواب صاحب الحدائق لما أراد أن يتمسك بلفظة المحرم والتي جعلها بمثابة التخصيص للرجل، لأن هذا من صغريات مفهوم الوصف زين، فأنه خصوص الرجل، فإذا بنينا على أن للوصف مفهوما التزم حينئذ بأن للرواية ظهورا في الاختصاص بالرجل دون المرأة. أما لو لم يبنى على أن للوصف مفهوما فلن يكون للرواية دلالة على ذلك، وهذا له نظائر في الفقه. يعني لا تتذكروا في بالكم في مسألة شرائط مرجع التقليد عندما يأتون فيستدلون على شرطية الذكورة في مرجع التقليد، هم يتمسكون بما جاء في رواية أبي خديجة أو مقبولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا إلى آخر، هني يشكلون يقولون بأن لفظة الرجل لا خصوصية له، وهذا من صغريات مفهوم الوصف. فإذا قلنا بأن للوصف مفهوما ثبت وإلا فلا، على أي حال فهذا مثلا من الموارد التي يلتزم بأن لفظة الرجل هل لها خصوصية ليس لها خصوصية، وهكذا أيضا ده يعتمد اعتماد كلي على مبنى الفقيه في أنه للوصف مفهوم ليس للوصف مفهوم في الجملة بالجملة إلى آخر. يقع الكلام بعد ذلك في محرم آخر من محرمات الإحرام التي ذكرها المصنف، ولازمنا نؤكد أن حديثنا مستمر حول القسم الثاني من أقسام محرمات الإحرام وهو ستر الرأس المختص بالرجل. قال المصنف: لا يجوز للرجل المحرم أن يستر رأسه أثناء إحرامه، وهذا بلا خلاف يعرف بين الأصحاب. يدل على ذلك صحيحة عبد الله بن ميمون التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 55 من تروك الإحرام حديث الثاني. طبعا مجلد 12 صفحة 505. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون صحيح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها شاهدنا وإحرام الرجل في رأسه. فإن التعبير بأن إحرام المرأة في وجهها ويقول قبل ذلك لا تتنقب يعني تصفر عن وجهها، ثم يقول بعد ذلك إحرام الرجل في رأسه يعني أيضا الرجل عليه أن يحصر عن رأسه فلا يقوم بتغطية رأسه كما لا يخفى. فدلالة الرواية من حيث مضمون كان، أيضا من حيث السند الرواية صحيحة ولها طريقان، الطريق الأول ما قرأناه وهو رواية الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، والطريق الثاني هو طريق الصدوق فقد رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون، وطريق الصدوق إلى عبد الله بن ميمون على ما جاء في المشيخة طريق معتبر أيضا لا كلام فيه. خب، يقع الكلام بعد ذلك في تحديد ما يغطى به الرأس، هل ينحصر ما يغطى به الرأس بشيء معين أم ماذا؟ قال المصنف بأنه لا فرق في حرمة ستر المحرم رأسه بين كون الستر بالثوب أو بأي ساتر كان، حتى مثل الطين شال شوية الطين غطى رأسه بها، أو بعض الأوراق أوراق الشجر مثلا غطى رأسه بها أو ما شابه. إذن لا فرق في حرمة ستر الرأس بين كون الستر بالثوب أو بأي ساتر كان، ولو كان ذلك الستر بالطين مثلا أو ما شابه. الوجه في أن الصحيح الذي قد استند إليه في الدلالة على حرمة ستر الرأس خب نص على أن المحرم هو ستر الرأس، ولم ينص على أن المحرم بما يكون أن المحرم زين ستر الرأس مثلا بما يكون له قابلية الستر. مقتضى إطلاق النص وعدم تخصيصه بنحو خاص يثبت شمولية الحكم لكل تغطية في أي شيء كان. لاحظوا، وإحرام الرجل في رأسه، فإن هذا التعبير مشعر مشعر بعدم اختصاص التغطية بشيء دون شيء وشمول التغطية لكل شيء على حد سواء. أيضا فائدة أخرى ينبغي أن تلحظ في الرواية، وهي لا فرق في حرمة تغطية الرأس بين كونها تغطية لتمام الرأس أو بعض الرأس، لنفس النكتة، لأن مقتضى إطلاق الصحيح ثبوت الحرمة لتغطية الرأس كله أو بعضه. قالت الرواية إحرام الرجل في رأسه، فيستفاد أن المعتبر الإسفار. لكن هذا التعبير يلاحظ عليه بأنه خلاف المستفاد من الأدلة، لأن الظاهر من الأدلة هو أن المنهي عنه عبارة عن تغطية تمام الرأس، وهذه لا تصدق على بعضه، وهذا المعنى واضح. وإحرام الرجل في رأسه، فإن التعبير بكلمة رأسه ناظر إلى تمام الرأس. خب صحيح، قد يستعمل التعبير عن الشيء ويراد البعض دوارد، لكن سوف يكون بحاجة إلى قرينة، وإلا الأصل في استعمال الشيء أن يطلق اللفظ على معنى الحقيقي، فلفظة الرأس عادة تطلق ويقصد بها تمام الرأس، حمل لفظة الرأس على بعض الرأس يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. نتيجة أن الظاهر من لفظة إحرام الرجل في رأسه أن المعتبر هو تغطية تمام الرأس، وأن تغطية بعض الرأس لا تستفاد حكمها أو يستفاد حكمها من النص. فرما مي قرينة، لأنه هنا هو نص، يعني لو قال مثلا بأنه لا تستر بعض وجهها أو لا تستر وجهها، وفهمنا منها أن المقصود لا تستر بعض وجهها، أمكن أن نسر القرينة الأولى في العبارة الثانية من خلال وحدة الصياغ، لكن لما هو يتكلم أساسا أعطى حكما خاصا مفاده أن المحرم ولو ستر بعض الوجه بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للرجل لا، ما أشار إلى ذلك.
مقابلة في وجهها
ما أشار، مو واضح. أحسنت، ما ذا الكلام يمكن يساعد على رفض القرينة اللي تفضلت بها سيدنا، أن تغطية بعض الوجه ممكنة ومتصورة، أما تغطية بعض الرأس يعني هذا بيحط له غطاء بس في قسم، وهذا مو مرة مثلا يعني بيلبس له شاح بكيفية معينة ليستر بعض الرأس دون البقية، تصور أنه سوف يستر إذا مو تمام الرأس، غالب الرأس لا أقل. أن الحمل على أن المقصود بعض الرأس ليس من الوضوح بمكان، يعني ليس جليا خلاف المتعارف أو المألوف، وبالتالي لو كان جائزا أو سائغا أو محرم عفوا نص عفوا نص الإمام عليه السلام عليه، لأن ما لم يكن واضحا عند العور لابد أن يعمد المعصوم صلوات الله عليه إلى بيانه. اللهم إلا أن يدعي سيد يوسف التالي أن يقول هكذا بأن الرأس اسم للكل وللبعض نظير لفظة القرآن الشاملة لكل القرآن ولبعض القرآن، فكما تطلق لفظة القرآن على الكل فيقال هذا هو القرآن، تطلق على آية من القرآن، وإطلاق لفظة القرآن على الكل وعلى البعض إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا، فلا يعد في ذلك أدنى كلفة ولا نحتاج إلى قرينة. يمكن أيضا أن ندعي هذه الدعوة في شأن الرأس فنقول بأن لفظة الرأس تطلق على الرأس جميعا كاملا وتطلق على بعض الرأس، واستعمال لفظة الرأس في كليهما استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. لو بني على هذا فحينئذ سوف يلتزم بحرمة تغطية بعض الرأس كحرمة تغطية تماما. نعم لو قلنا بأن الرأس اسم لخصوص الكل جاز تغطية بعضه حينئذ، أما لو قلنا بأنه يطلق على الجزء وعلى الكل على حد سواء حقيقة فسوف نلتزم بحرمة تغطيته بأكمله وحرمة تغطية بعضه على حد سواء. إن شاء الله كلامي واضح. خب من الفروع المرتبطة بمسألة تغطية الرأس أيضا مسألة وضع شيء من البدن على الرأس. ذكر المصنف أنه يجوز للمحرم أن يستر رأسه بشيء من بدنه كاليد مثلا، يضع يده مثلا على رأسه وإن كانت يده مستوعبة لتمام رأسه ومغطية إليه. يستدل لذلك لعدم حرمة تغطية الرأس بشيء من البدن بأمره. أمر الأول عدم تمامية المقتضي الذي استند إليه في إثبات حرمة تغطية الرأس، وهو صحيحة عبد الله بن ميمون، فإن صحيحة عبد الله بن ميمون منصرفة عن الساتر بشيء من البدن. لاحظوا إحرام الرجل في رأسه، إحرام الرجل في رأسه كأنما إشارة إلى إصفار الرأس وإزالة كل ما يوجب التغطية. عندما نقول إزالة ما يوجب التغطية يعني بما له قابلية التغطية، لا يقال بأن وضع اليد على الرأس تغطية للرأس، فتكون الرواية منصرفة عن هذا المعنى. لو أبيت يا شيخنا الشيخ محمد وقلت لا ليس واضحة، لأنه كما تقولون تغطية الرأس بالطين وتغطية الرأس بالوراق أيضا تغطية الرأس باليد، ولا خصوصية لكونها جزءا من البدن أو كونها ليست جزءا من مدار على صدق عنوان التغطية عرفا، وما دام ينطبق عنوان التغطية عرفا تحقق الغرض. قلت سلمنا بأن ما دل على الحرمة شاملون، عندنا صحيحة معاوية بن عمار ذا الدليل الثاني التي قد ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في باب 67 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 3. مجلد 12 صفحة 524. محمد بن الحسن طوسي في إسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار، صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. دلالتها على المدعى واضحة، فإنها دلت على جواز أن يستتر المحرم بوضع ذراعه على رأسه، وأن يستتر بستر جسده بعضه ببعض بما في ذلك الرأس، يعني أيضا تدل على جواز أن يستر الرأس باليدين، أن يستر الرأس بأي شيء من مثلا بالكفين، بالذراع، بالزند، يحقق الغرض. بلى، يعني الرأس ليس من الجسد في باب الغسل، زين، في غير باب الغسل لا يقال بدن الإنسان أو جسد الإنسان، يعني واحد يعني. خب، يعني لما لو سلمنا بأنه الرأس ليس من الجسد، فراح يخرج ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض. طيب الأول، زين، لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، لا يعني مقصودي وإيش، خب، لأن كأن الوجه أعم من الأمرين، علينا نحن بشكل بدل الإشكال. زين، يلاحظ على الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار بالتالي، بأن الظاهر خروجها صدرا وذيلا عن محل البحث. أشكال شيخ محمد بعد مشكال، يعني ليش؟ لأن البحث لبيان تجويز الاستضلال من الشمس، وهو ممنوع في نفسه بالذراع، خب، لو قيل بحرمته بناء على تضليل، زين، وهو لا يلزم الستر إلا بمقدار وضع حاشية اليد شدي مثلا على الجبهة، كما هو المتعارف بالاستدلال في عملية الاستدلال، وهذا لا يمس الوجه أصلا. فبالتالي أقصى ما يستفاد من صدر الرواية أنه يجوز وضع شيء من باب التضليل على الوجه، وإن هذا من الرأس. دواح انجل الذيل، الذيل لبيان الضابطة وعدم الاختصاص بالذراع، يعني يدل على جواز الاستتار عن الشمس بالاستمداد من أي بالاستفادة بالاستعانة بأي جزء من أجزاء البدن، أما بالشيء الخارج من البدن فلا. إذن الرواية إنما هي ناظرة لبيان جواز التضليل من حيث هو بالعضو المتصل، وقد يكون مقرونا بالتغطية وقد لا يكون، فبالتالي لا دلالة لهذه الرواية على جواز ستر الرأس، وإنما موضوعها مختلف، لا إطلاق لها بلا إشكال، وعليه سوف يكون المرجع إنما هو أمر آخر. زين، يساعد على ما ذكرنا أن الرواية أجنبية عن محل الباح وجود رواية معل بن خنيس موجودة في الباب رقم 67 من أبواب التضليل، عفوا، من أبواب تروك الإحرام، خب، حديث رقم 2 جزء 12 صفحة 524. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس، فرض عليكم أو وظيفة أن نبحث في حالة معل بن خنيس هل يمكن البناء على وثاقته أو لا. ذكر سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه البناء على وثاقته، وأصر على ذلك أيما إصرار لإثبات ذلك، وقد جعل عمدة الدليل هني محل البحث يا سيد يوسف يا شيخ محمد ها، وقد جعل عمدة الدليل على إثبات الوثاقة أن الروايات التي وردت في مدحه متواترة من الكثرة بمكان، عد إذا لم تخن الذاكرة 12 رواية أو 14 رواية. وظيفتكم هذه الروايات فعلا متواترة يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة معل بن خنيس، أو أن الروايات ليست متواترة فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات وثاقة معل. طبعا فارق عندنا، إذا قلنا متواترة لن نحتاج إلى النظر في أسناد شيء منها لأنها سوف تكون مفيدة للعلم وجدانا، بخلاف ما لو قلنا بأن الروايات ليست متواترة فبالتالي سوف نحتاج ملاحظة السند. إذا نحن بحاجة إلى التدقيق، هل يوجد تواتر في المقام أو لا يوجد تواتر في المقام؟ بناء على وجود التواتر وتمامية الدلالة سوف نلتزم بأن معل بن خنيس ثقتون، أما بناء على عدم وجود التواتر سوف نحتاج ملاحظة الأسناد، ومن ثم نقول هل أنه يبنى على وثاقة أم لا. دي وظيفتكم. على أي حال نرجع إلى الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم، طبعا المختار بالنظر القاصر الفاتر البناء على عدم وثاقة معل بن خنيس، لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس. نشاهدنا أن يستتر بعضه ببعض، أن يستتر بعضه ببعض سواء بيده أم بغيرها. فإذن الحديث إنما هو عن ماذا؟ عن عملية الاستضلال، وليس الحديث عن تغطية الرأس كما لا يخفى. طبعا طبيعي بتقول لي خوب إذا كان الاستضلال جائزا فحينئذ تغطية الرأس من باب أولى، مو ده الكلام كله مبني على أن يكون الإمام عليه السلام في مقام البيان من جميع الجهات، حتى نلتزم بأنه كما بنى على جواز التضليل بالبدن جواز تغطية الرأس بالبدن. أما إذا قلنا بأنه ليس في مقام البيان من جميع الجهات وإنما هو بصدد بيان هذا الجانب فقط ساكت عن البقية على أقل التقادير، لا مجال للبناء حينئذ على الجواز. صار واضح؟ إذن النتيجة أن الرواية التي تمسك بها المصنف في المقام ليست واضحة الدلالة على المدعى. خب لو شككنا في الحرمة أنه يحرم أو لا، مقتضى العمومات التي دلت على أن إحرام الرجل في رأسه ويعد البناء على الحرمة، لا يقال بأن المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران في حياة الناس، فلو كان في البين ما يوجب المنع منها لنص الإمام عليه السلام عليها. زين، عدم نص الإمام صلوات الله وسلامه عليها والحال كذلك موجب للبناء على عدم حرمتها. ضرورة، لا مسألة الوضوء ضرورة. شنو المور الثاني؟
جواز حك الرأس، حك الرأس يكون من تغطية الرأس
ضرورة.
خب
كان الكلام فيما تقدم في حكم الرجل، وقد عرف حرمة تغطية الرأس المحرم الرجل، يقع الكلام الآن بالنسبة للمرأة. أقول يجوز للمرأة المحرمة تغطية رأسها لأن الحرمة مختصة بالرجال فقط دون النساء، وذلك لأن الأدلة الواردة مختصة بالرجل، ومقتضى قاعدة احترازية القيود المنع عن التعدي من الرجل إلى غيره، مما يعني أن المقتضي لثبوت الحرمة في حق المرأة قاصر، فعندها يكون المرجع هو الأصل العملي الذي يقضي بالبراءة والتأمين عن الحرمة. إن قلت بأن الوارد في بعض النصوص كلمة المحرم، وكلمة المحرم جنس يطلق على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، فيثبت العموم للرجل وللمرأة وشمول الحكم لكليهما على حد سواء. نجيب فنقول في المقام قرينة تستلزم تخصيص الحكم بالرجال دون النساء، وهو عدم احتمال تجويز الشارع المقدس مشي المرأة في الشوارع مكشوفة الرأس، خلاف ديدن الشارع المقدس وخلاف منهجية في وجوب ستر المرأة رأسها، فده قرينة مانعة من البناء على السعة. هذا تمام الحديث في المورد. من المسائل التي تعرض إليها المصنف في المقام أيضا مسألة التضليل، وهي من المسائل التي يكثر الحديث عنها في المحافل العلمية بل حتى بين عامة المكلفين والكلام فيها. أقول ذكر المصنف لا يجوز للرجل المحرم التضليل، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. خالف في ذلك ابن الجنيد فقال باستحباب التضليل، باستحباب اجتناب التضليل، وخالف في ذلك أيضا المحقق السرزواري قدس الله تربة الطاهرة صاحب الذخيرة، حيث أخذ في إثبات الاستحباب فالتزم أيضا باستحباب التضليل وعدم حرمته. طبعا قد أول كلام ابن الجنيد فحمل على أن ابن الجنيد ليس مخالفا، بمعنى قالوا بأن ابن الجنيد لم يكن قاصدا الاستحباب الاصطلاحي وإنما يقصد أمرا آخر، وبناء على هذا لن يكون ابن الجنيد مخالفا، فعن الفاضل السبزواري في الذخيرة قد أعمل جهدا وأتعب النفس وأنهكها في إثبات استحباب اجتناب التضليل غايته البناء على الاستحباب الاصطلاحي، وقد كان منشأ ذلك ما جاء في كلمات ابن الجنيد كما لا يخفى عليه. الكلام فيما هو الدليل الذي يستدل به على حرمة التضليل، استدل لحرمة التضليل بعدة نصوص مثل موثقة إسحاق بن عمار الواردة في المتن. باب 64 من تروك الإحرام حديث 7، طبعا نقرأ في المجلد 12 في المجلدات الوسائل صفحة 517. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة، مقصود به عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار موثقة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم يضلل عليه أو يضلل عليه وهو محرمون، قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس. خب فإن مقتضى الحاصر في قوله إلا مريض أو من به علة يدل دلالة واضحة على عدم جواز ذلك لغير اختيارين، أحسنتم، دلالتها واضحة. كذا أيضا يدل على ذلك صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في نفس الباب، باب 64 من الوسائل مجلد 12 حديث 9 صفحة 517. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. خب، فإن هذه الرواية أيضا دالة على نفس المدعى، حيث حصرت جواز التضليل لخصوص من كان كبيرا في السن أو كان ذا علة، فتدل على عدم جواز ذلك على الاختيار. وكذلك صحيحة عبد الله بن المغيرة الواردة في نفس الباب حديث 11 صفحة 518 من المجلد 12. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الضلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي. فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين أو المحرمين، عفوا، تغرب بذنوب المحرمين. نتيجة دلالتها على المدعى واضحة لا كلام فيها، ويستفاد هذا، بل يستفاد المعنى، بل إن الملاحظ والمتابع للنصوص، الملاحظ للنصوص والمتابع لها، يجد أن مسألة التضليل كانت مسألة نزاع بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الخلفاء، وقد كان النزاع بينهما قائمة لدرجة أن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يلتقيه بعضهم في طريقه إلى الحج، يدور بينه وبينه كلام، وكان يتركز جزء من الكلام على قضية الظل، كيف لما تركب الناقة تقول بأن التضليل محرم، ولما تجلس على الأرض تضرب الخباء وتجلس تحت الخباء. لاحظوا مثلا صحيحة البيزنطي التي وردت في المقام، واردة في الباب 66 من التروك، تروك الإحرام، حديث رقم 5 صفحة 523. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن البيزنطي عن الرضا عليه السلام، طبعا دي القضية. خب، قال أبو حنيفة: إيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس. أيضا لو أردنا، خب، عندنا مثال رواية رقم 4 من نفس الباب صفحة 522، هي ضعيفة سندا بالإرسال لكنها تشير إلى نفس المضمون، أن الموضوع كان نزاعا بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الخلفاء. في عيون الأخبار، عيون أخبار الرضا، عن أبيه صدوق عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي، أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة القاضي، وعنده موسى بن جعفر عليه السلام: أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر عليه السلام: أسألك. قال: نعم. ما تقول في التضليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن عليه السلام: استخدم القياس. جواب الإمام: ما تقول في الطامس؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: هكذا جاء، تعبد بعد. فقال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا، أن المحرم إذا ركب حرم عليه التضليل، وإذا نزل جاز له التضليل. فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا؟ قال: رماني بحجر دامس. إذن هذه أيضا تؤكد المعنى الذي ذكرناه من أنه كان هناك نزاع قديم بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين مدرسة الخلفاء حول مسألة التضليل، وبالتالي ترتب الأثر. إذن إلى هنا اتضح وجود نصوص دالة على حرمة التضليل، وبالتالي يستفاد منها المنع منه. في مقابل هذه النصوص المفروض عندنا الطائفة الثانية، وهي التي دلت على شنو؟ دلت على مشروعية التضليل أو استحباب التضليل، وهي صحيحة الحلبي واردة في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 5، هم مجلد 12 صفحة 517. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب القبة قريب الهودج، فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا. هذه الطائفة قد يلتزم بدلالتها على ماذا؟ بدلالتها على جواز استخدام التضليل، وأقصى ما يستفاد منه أن الاستحباب في تركه، لأن ذلك مستفاد من خلال لفظة ما يعجبني فيبنى على الجواز. الكلام هنا هل يمكن البناء على ما ذكر أو لا يمكن البناء على ما ذكر؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.